الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد بالبيع الفاسد. فالمحكي في غاية المراد عن الشيخين وأتباعهما تعين قيمة يوم المثل، بعد أن فرغ عن الحكم أصل الحكم بضمان القيمة وبلزوم دفع القيمة في القيميات، شرع في مسألة أخرى وهي تعيين هذه القيمة التي يجب دفعها بدلا عن العين التالفة. والمحكي عن الشيخين عن الله مقامهما وتبعهما جمعون أن الواجب دفع قيمة يوم التلف، ولكن قد يقال بلزوم دفع قيمة يوم الغصب، وهذا الخلاف هو فيما نحن فيه. أما في باب الغصب فظاهرا المشهور لزوم دفع قيمة يوم الغصب لا دفع قيمة يوم التلف، فبعض الفقهاء ادعى المساواة بين البابين وأن حكم باب المقبوض بالعقد الفاسد كحكم المغصوب، على ما يستفاد من عبارة صاحب السرائر على الله مقامه. وربما يستدل بصحيحة أبي ولاد الواردة في باب الغصب لأنها تدل على كيفية الضمان، فلو لم يكن حكم المقبوض بالعقد الفاسد حكم المغصوب لكان الغصب أحسن حالا من القبض بالعقد الفاسد. فيكشف ذلك تلك الرواية الواردة في باب الغصب عن كيفية الضمان على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. قال: وعن الدروس والروضة نسبته إلى الأكثر، والوجه فيه على ما نبه عليه جماعة. لماذا يجب دفع قيمة يوم التلف؟ الشيء العلامة رحمه الله تعالى في التحرير وجه القول بتعيين قيمة يوم التلف بأنه زمان الانتقال إلى القيمة، باعتبار أن القيمة بدل العين، ولم تكن الذمة مشغولة ببدل العين عند وجودها، وإنما اشتغلت ببدلها عند تلفها، فدخول القيمة في الذمة كان في زمان التلف، إذن لما دخلت القيمة كانت قيمة العين في يوم التلف، إذ لا معنى لخلو الذمة عن الاشتغال مع تحقق التلف، ولا معنى لاشتغالها بالقيمة المطلقة، إذن لابد أن تكون مشتغلة بقيمة العين الآن أي في زمان التلف، ما على ما نبه عليه جماعة منهم العلامة في التحرير أن الانتقال إلى البدل إنما هو يوم التلف، يعني تحقق يوم التلف، إنما كان يوم التلف، إذ الواجب قبله هو رد العين. وربما يرد عليه، ربما يناقش هذا التوجيه بأن مجرد اشتغال الذمة بالقيمة لا يستوجب تعين قيمة يوم التلف، نحن نساعد على اشتغال الذمة بعد التلف بالقيمة، لكن الكلام في تعين قيمة يوم التلف. وربما يرد عليه أن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة، أما كون المنتقل إليه قيمة يوم التلف فلا، أو كون المنتقل إليه قيمة يوم التلف فلا ويدفع. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا الإشكال بأن معنى كون القيمة بدلا عن العين في كونها شاغلة للذمة لزوم تدارك العين بها بحيث تكون العين كأنها لم تتلف، أي أن معنى كون الشيء ضمانا لشيئين أو أن ضمان العين بالقيمة هو لزوم تداركها بما تعلق به الضمان لكونه تداركا لها عرفا بحيث تنزل كأنها لم تتلف، فتكون القيمة مقامة مقام العين وسادة مسدة العين، هذا معنى الضمان. ومن الواضح أن الحكم في زمان التلف بكون القيمة بدلا لا يناسب إلا قيمة يوم التلف، إذ غيرها من القيام لا يعد قائما مقام العين. قال بأن معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته، ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف، وتداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل له قائم مقامه. لكن طبعا كلام الشيخ سليم في رد ضمان القيمة الأدنى من قيمة يوم التلف، أو الأدنى من قيمة العين يوم الغصب أو يوم التلف. أما إذا كان في مقام نفي وجوب أعلى القيم من الغصب إلى التلف فهذا الكلام لا يصلح، لأن أعلى القيم من الغصب إلى التلف يصلح أن تكون قائمة مقام العين. فيبقى الكلام ما وجه تعين قيمة يوم التلف، لماذا لا ندفع أعلى القيم مثلا. ومما ذكرنا ظهر أن الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمة يوم التلف، بقيمته يوم التلف. فإن خرج المغصوب، يقول هذا الوجه الذي ذكرناه من اشتغال الذمة بالبداء بما يكون تداركا للعين في حال التلف ولزوم تداركه ببدله كأنه لم يتلف، هذا سيال في كل موارد الضمان بما فيها المغصوب، لكننا رفعنا اليد عن هذا الوجه في المغصوب بدليل خاص. فإن خرج المغصوب من ذلك مثلا فبدليل خارج. نعم، لو تم ما تقدم عن الحلي في هذا المقام من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزلة المبيع فاسدا بمنزلة المغصوب إلا في ارتفاع الإثم، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل. بل يمكن أن يقال إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية كما هو مدعى جمع، كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف، إذ يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التدارك عند التلف، لما ذكرنا من أن معنى التدارك التزامه التزام بقيمته يوم وجوب التدارك. يقول لو ثبت أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغصب فإن هذا الحكم ولو كان في لسان الدليل قاصرا عن شمول غير موارد الغصب إلا أنه يدل على حكم غير موارد الغصب بالأولوية أو بالفحوى. بيان ذلك أنه لو كان الحكم في المغصوب بيوم الغصب الضمان بيوم الغصب وفي غير المغصوب بيوم التلف، وفرضنا أن المغصوب قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت عليه القيمة يوم الغصب، يلزم من ذلك أن يكون المغصوب أحسن حالا من التالف في غير موارد الغصب، لأن التالف في غير موارد الغصب يضمن بقيمة يوم التلف، أما هو فبيوم المخالفة والغصب، وهذا غير مراد. نعم، لو فرض الدلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشق الأحوال. يعني إذا كانت الصحيحة دالة على لزوم أعلى القيم فيمكن حملها على قاعدة أن المغصوب الغاصب يؤاخذ بأشق الأحوال، يعني يمكن أن يمتاز الغصب عن غيره بميزة في الشدة، لكن لا يمكن تصور كونه أحسن من غيره. إذن لو كانت الصحيحة دالة على اعتبار قيمة يوم الغصب كان هذا دالا على أن العبرة في غيره بيوم الغصب لأن لا يكون الغاصب أحسن حالا، أما إذا كانت الصحيحة دالة على مؤاخذته بأعلى القيم فيمكن حملها على باب الغاصب فقط إذ يؤاخذ بأشق الأحوال الغاصب. فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها ليلحق به البيع الفاسد، إما لما ادعاه الحلي، وجه الإلحاق إما الإجماع الذي ادعاه الحلي من أن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب عند المحصلين، وإما لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات وكون العبرة في جميعها بيوم الضمان كما هو أحد الأقوال، يعني على تقدير دلالتها على اعتبار يوم الغصب. إذا قلنا أن الصحيحة تدل على اعتبار يوم الغصب في باب الغصب، دلت على اعتبار يوم الغصب في غير المغصوب، في غير المغصوب أيضا، كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد. وحيث إن الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة وفوائد خطيرة فلا بأس بذكرها جميعا، وإن كان الغرض متعلقا ببعضها، وقد تقدم الكلام فيها. قال: ومحل الاستشهاد فيه فقرتان قرأنا هذا شيخنا قرأنا
وأما في قطع شوية
نعم لا بأس. ومحل الاستشهاد فيه فقرتان: الأولى قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته إلى ما بعد، فإن الظاهر أن اليوم قيد للقيمة. طبعا محل الاستشهاد هذه هاتان الفقرتان اللتان جعلهما محلا للاستشهاد، غرضه من ذكرهما تقرير كيفية دلالتهما على اعتبار قيمة يوم الغصب. الأولى قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته، فإن قوله يوم خالفته إن كان قيدا للقيمة دلت على ما ذهب إليه البعض من أن هذه الصحيحة تدل على أن المعيار قيمة يوم الغصب، وذلك بأن يقال فإن الظاهر أن اليوم قيد للقيمة، إما بإضافة القيمة المضافة إلى الباغل إليه يعني إلى اليوم، ثانيا بحيث يكون للقيمة إضافتان إلى اسمين، إحداهما إلى الباغل والأخرى إلى يوم المخالفة. زين، يعني قيمة يوم المخالفة للباغل. محصل الجملة بعد ملاحظة التركيبين قيمة يوم المخالفة للباغل. قال هذا طبعا العبارة صدرها ظاهر فيما ذكرناه الآن، فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة. لماذا قال قيمة بغل زين أو قيمة بغل؟ قال لأن بغل مضاف إلى شنو؟ مضاف إلى يوم المخالفة. وهذا احتمال آخر غير ما يظهر من صدر العبارة. صدر العبارة ظاهر في أن القيمة مضافة بشكل ابتدائي إلى يوم المخالفة، أما هذه العبارة فظاهرة أن الإضافة إضافة القيمة إلى يوم المخالفة بعد ملاحظة إضافتها إلى البغل، قيمة بغل يوم المخالفة، فتكون في الواقع القيمة مضافة إلى اسم واحد وهو البغل، والبغل مضاف إلى يوم المخالفة. ولما كان البغل ذاتا ولا يتخصص بالزمان إلا بعناية، فالمصحح لتقييده وتخصيصه هنا كونه مضافا إليه القيمة، فيعود التخصيص في الواقع إلى القيمة، قيمة البغل يوم المخالفة. وهذا احتمال آخر، فالعبارة فيها اندماج يعني هناك. قال فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة، لا لأن ذا القيمة بغل غير معين، لا وليس مراد الشارع نعم عليك بغل تؤدي بدله القيمة وهذا البغل غير معين لأنه مثل للبغل التالف، لا لأن ذا القيمة بغل غير معين حتى توهم الرواية مذهب من جعل القيمي مضمونا بالمثل والقيمة إنما هي قيمة المثل. لا يقول هذا لأنه مضاف، طبعا هذا كله مبني على نسخة التنكير. أما إذا قلنا بأن الرواية نعم قيمة البغل يوم المخالفة ما يحتاج لهذا التكلف، ولا يصح احتمال إضافة القيمة إلى اليوم لأن البغل معرف والقيمة مضافة إلى هذا المعرف، وإما بجعل اليوم قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل كما يقال ماء ورد زيد، فالماء المتخصص بالإضافة إلى زيد مضاف إلى زيد، الماء المتخصص بالإضافة إلى الورد مضاف إلى زيد، ما ورد زيدين. وأما ما احتمله جماعة من تعلق الظرف بقوله نعم، طبعا إلى هنا شيخنا يتحصل كم احتمال في يوم؟ ثلاثة احتمالات. أولاها أن يكون أول الاحتمالات أن يكون القيمة مضافة إلى اسمين في عرض واحد، ثانيا أن تكون مضافة إلى الباغل، ثم الباغل مضاف إلى اليوم مثل كمثل ذا بقوم نوح تتابع الإضافات، والثالثة هي أن يكون بنحو ماء ورد زيد، أن يكون مضاف إلى الباغل مرة أخرى بعد الملاحظة ملاحظة الاختصاص مضافا إلى اليوم. هنا احتمال رابع ذكره صاحب الجواهر وغيره. وأما ما احتمله جماعة من تعلق الظرف بقوله نعم، نعم يوم المخالفة، يوم خالفته نعم، القائم مقام قوله يلزمك، المتحصل الحاصل شنو؟ يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغن. قل الشيخ فهذا بعيد جدا بل غير ممكن. ليش؟ يقول لأن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة. السؤال الجواب نعم قيمة بغل يوم خالفته كان جوابا عن على هذا السؤال، أرأيت لو نفق البغل أو عطب أليس كان يلزمني؟ السؤال عن اللزوم عند العطب والتلف والنفوق. فالمستقر في ذهن السائل أن الضمان يكون مقارنا للعطب والنفوق، فليس السؤال عن زمان الضمان، هو يعرف أنه مع النفوق يثبت الضمان، وإنما السؤال عن القيمة، لأن السائل إنما سأله عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة، بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان. لو قال الشيخ بعد العلم بحدوث الضمان عند المخالفة لكان أوضح، يعني السائل لا يستفهم عن زمان حدوث الضمان، هو يعرف أن الضمان يحدث مع المخالفة، وإنما يسأل عما يلزمه، كما يدل عليه قوله أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ فقوله عليه السلام نعم يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته. العبارة ليست كذا، شو المصدر عندك؟ نعم، فقوله نعم يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته، هذا بأن يكون يوم خالفته قيدا للقيمة، يعني يلزمك بسبب المخالفة قيمة البغل في يوم المخالفة حيث يكون اليوم قيدا للقيمة. وقد أطنب بعض من جعل الفقرة ظاهرة في تعلق الظرف بلزوم القيمة عليه، ولم يأتي بشيء يساعده التركيب اللغوي ولا المتفاهم العرفي. والصحيح يعني ومن القريب ما ذكره صاحب الجواهر، ليس بذلك البعد كما ذكر الشيخ. الشيخ تقريبا المانع الوحيد الذي يظهر من عبارته، أو قل يمكن أن يفهم من عبارته أمران جعلهما الشيخ قرينة على استبعاد ما ذكره صاحب الجواهر وغيره. الأمر الأول هو أن السؤال ليس عن زمان الضمان بل عن ما يلزمه عند الضمان، وهذا مفهوم من قوله أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني، فإنه يعرف أنه يلزمه عند الضمان، ولكن ماذا يلزمه هذا ما كان في مقام الاستفهام عنه. وهذا السؤال لا تتحقق معه المطابقة إلا على رأي الشيخ الأنصاري مثلا إلى هنا، وهو أن اليوم قيد للقيمة، إذ لو كان قيدا للقيمة أمكن جعل السؤال تام الجواب تاما، لأن السؤال لما كان عما يلزمه قال الإمام هو قيمة يوم المخالفة. أما لو حملناه على ما ذكره صاحب الجواهر فإن الجواب لا يكون تاما، لأنه قرره بأن الضمان محاصل وقال أن حصول الضمان يوم المخالفة، فيكون الجواب قاصر ناقص، لأنه لم يشتمل على ما يلزمه يوم المخالفة. المانع الثاني الذي يمكن أن يفهم من عبارة الشيخ التكرار، لو كان يوم المخالفة ظرفا للزوم المستفاد من قوله نعم يلزم التكرار، لأن نعم قائمة مقام الجواب المفهوم من السؤال. نعم يعني يلزمك لو نفق البغل أو عطب يوم المخالفة. زين، كلا هذين الأمرين الإنصاف أنه يمكن دفعهما عن الاحتمال الذي أبداه صاحب الجواب. أما قصور الجواب فيمكن أن يقال بأن السؤال لم يكن سؤالا ساذجا، بل كان سؤالا استنكاريا، فإن أبا ولاد بعد أن حكم عليه الإمام عليه السلام بلزوم دفع الكراء، زين، أرى عليك كراء بغل جائيا كراء بغل مثلا ذاهبا، استنكر حكم الإمام عليه السلام بأن الضمان كان يلزمني، فيكون الكراء في مقابل هذا الضمان اعتمادا واستنادا إلى قاعدة أبي حنيفة. الإمام عليه السلام قال نعم ولم يزد على ذلك، ومراده أن الحكم بالكراء مع الالتفات إلى وجوب الضمان. فلم يكن أبو ولاد في مقام السؤال عما يلزمه، ولم يكن الإمام في مقام بيان ما يلزمه، بل كان سؤال أبي ولاد عن كيفية الجامع بين الضمان ولزوم الباغل وبين الحكم بالكراء. الإمام عليه السلام رده بأن هذا هكذا فقط، وبالتالي لا يكون الجواب قاصر بل يكون مطابقا للسؤال. وأما قول الشيخ رحمه الله تعالى ما يفهم من كلماته أنه يلزم التكرار لو جعلنا اليوم ظرفا للزوم المستفاد من قوله نعم، فإن تقدير الكلام حينئذ يكون هكذا: نعم يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل يوم المخالفة، بحيث يكون يوم المخالفة ظرفا للزوم. رد هذا الجواب واضح، وذلك لأن التكرار إنما يلزم لو صرح بالمقدر. بل الصحيح أن يوم المخالفة هو عين المقدر الذي التفت إليه الشيخ، والتصريح به يعني أن نعم ليست تقوم مقام الجملة كلها بل تقوم مقام جزء منها. يعني معنى ذلك مثلا إذا قلت لك هل جاء زيد راكبا بغلة، تقول نعم، ويمكن أن تجيبني نعم راكبا بغلة، بحيث يكون راكب تصريح بالحالة التي جاء عليها زيد، وتفهم من السؤال تقديرا. فإذا صرحت لا يلزم الجمع بين المقدر والمصرح به، لأن المصرح به هو عين المقدر. فإذا يمكن أن يقال نعم يوم خالفته، نعم قيمة بغل يوم خالفته، يكون يوم خالفته تصريح بما يفهم من السؤال تقديرا، وليس في ذلك جمع، لأنه لم يجمع بين التصريح والتقدير بل صرح. هذا أولا. ثانيا، لم يذكر يوم المخالفة في السؤال حتى تلزم اللغوية، إذ المذكور في السؤال العطب والنفوق. فالإمام عليه السلام قال لا يلزمك البغل من حين الغصب، وهذا لا بأس به. غاية الأمر أن إطلاق هذا الكلام مقيد عند العرف بسبب شرطية التلف، فلو تلف رجعنا حينئذ إلى ما يستفاد من الرواية من أن القيمة هي قيمة يوم الغاصب. لما؟ إما بجعلها بدلا إجماعا لا يجب دفعه إلا عند التلف بنحو الواجب المعلق، وإما بجعل اشتغال الذمة بهذه القيمة مراعى بالتلف كما سيأتي من الشيخ في مناقشة أعلى القيم. يقول ليس هناك مخالفة للإجماع لو قلنا بأن على القيم شاغلة للذمة مراعاة، يعني بشرط التلف لا يصير في ذلك بأس. إذن إشكال الشيخ إنصافا على صاحب الجواهر مردود، يعني يمكن مناقشته. قال طبعا من الإشكالات التي أوردت على الاحتمال الذي يبدأه صاحب الجواهر أن يوم المخالفة كان البغل فيه موجودا، فكيف يقول الإمام عليه السلام يلزمك القيمة؟ إذن لابد أن يكون يوم المخالفة قيدا للقيمة، ويكون اللزوم القيمة عند التلف بمقتضى التطابق بين الجواب والسؤال. إذا السؤال أليس كان يلزمني لو عطب؟ قال الإمام عليه السلام نعم قيمة بغل، يعني يلزمك قيمة البغل لو عطب، قيمة بغل يوم خالفته، فيكون اليوم قيدا للقيمة. الإنصاف أن هذا الإشكال على صاحب الجواهر أوجه مما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، يعني يمكن أن يناقش صاحب الجواهر بأن الحكم بثبوت القيمة مع الجواب مع يوم المخالفة بأخذ يوم المخالفة قيدا للقيمة يكون مطابقا للسؤال، وأما جعل يوم المخالفة قيدا للزوم أو ظرفا للزوم فإنه لا يناسب ما استقرت عليه سيرة العقلاء والعرف من أن العين ما دامت موجودة لا تجب قيمتها، وإنما يجب دفعها بعينها. لكن في هذا أيضا نظر يأتي إن شاء الله. الثانية قوله، الفقرة الثانية مما قد يستدل به على اعتبار يوم الغصب. إذن إلى هنا الشيخ كأنه يقرر دلالة الفقرة الأولى على اعتبار يوم الغصب. الفقرة الثانية قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا، فإن إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه لعدم الاعتبار به، إذ المفروض أن اليد معه يد مأذونة ليست يدا موجبة لاشتغال الذمة بالبدل، فلا بد أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة. طيب لما عبر بيوم الاكتراء؟ إما من جهة سهولة إقامة الشهود كما سيأتي، أو من جهة عدم التغير تغير القيمة بين اليومين لقصر المدة. قال فلا بد أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة بناء على أنه يوم الاكتراء، لأن الظاهر من صدر الرواية أنه خالف المالك بمجرد خروجه من الكوفة، ومن المعلوم أن اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنما يكون يوم الخروج أو في عصر اليوم السابق. ومعلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدة القليلة. هذا أيضا هذا الكلام قد يستفاد منه أن العبرة بيوم المخالفة، إذ الإمام عليه السلام في مقام إثبات ما تشتغل به الذمة اكتفى أن يقيم صاحب البغل الشهود على أن القيمة في يوم الاكتراء كذا وكذا. ومن المعلوم أن قيمة يوم الاكتراء لا تكون شاغلة للذمة إلا إذا كان المراد بيوم الاكتراء يوم المخالفة من جهة غلبة التصادق خارجا بينهما. لكن في هذا الكلام في تقرير دلالة هذه الفقرة إشكالون، بل في تقرير دلالة كلتا الفقرتين إشكالون، فإنه قد يتنافى ما استظهرناه من الفقرتين السابقتين مع ما يفهم من كلام الإمام حين قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب ترده عليه، قال يوم ترده. وأما قوله في جواب السؤال عن إصابة العيب عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، فقد يقال أن هذه الفقرة منافية في الدلالة لما تقدم. بيان ذلك أن الظاهر من هذه الفقرة أن يوم ترده قيد للقيمة بعد، كما قلنا في نعم قيمة بغل يوم خالفته، كما جعلنا يوما هنا يوم المخالفة هناك قيدا للقيمة، هنا أيضا نجعلها قيدا لقيمة ما بين الصحيح والمعيب أو بين الصحة والعيب. وحيث إن العيب يتبع العين في تعيين القيمة المردودة، فإذا قلنا بدلالة هذه الفقرة على اعتبار يوم الرد يحصل تهافت في الرواية، إذ القاعدة أن القيمة الشاغلة للذمة في العيب تتعين بنفس ما تتعين به قيمة العين في صورة التلف. إن اعتبرنا في العين التالفة بقيمة يوم الغاصب فالمعتبر في العيب بقيمة يوم الغاصب، يعني نقيم الصحيح والمعيب كل منهما في يوم الغاصب. وإن اعتبرنا في قيمة العيب يوم التلف يوم الرد نعتبر في العين التالفة بعد يوم الرد ولا داء. التفكيك بينهما ممكن ثبوتا، لكن خلاف ما استقرت عليه السيرة وخلاف ما يعلم من الشارع خارجا في غير هذه الرواية، فيكون هناك نوع تدافع في الرواية يمنع من الأخذ بما تدل عليه الفقرات السابقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الإشكال مردود بأن الظرف هنا ظرف للزوم وليس قيدا وتخصيصا للقيمة، فالتقدير تقدير الكلام هو عليك يوم ترده قيمة ما بين الصحة والعيب. ويندفع الإشكال لأن المستفاد حينئذ أصل اللزوم وليست الرواية في مقام تعيين القيمة ما هي، وحيث إن الفقرات السابقة دلت على تعيين القيمة يحمل يعني هذا الكلام المجمل على ذاك الكلام المبين، لأن العيب يتبع العين في تعيين القيمة المضمونة. هذا ما قاله الشيخ. ويمكن أيضا أن يقال بأن الإشكال مبني على صحة هذه النسخة، وأما إذا قلنا بأن النسخة الصحيحة هي عليك قيمة ما بين الصحة والعيب ترده بعد هذا الإشكال، لأن هذا يكون قرينة واضحة على أن القيمة لم تعين، وإنما كان الإمام في مقام بيان أصل وجوب ردها فقط، فلا يكون هناك تدافعون. نعم يحتمل أن يكون اليوم ظرفا للقيمة، وذلك دفعا لتوهم، وهو أنه إذا وجد العيب وزال العيب كما لو أصيبت الدابة بالهزال ثم سمنت مرة أخرى لم يجب ضمان ذلك الهزال. هذا وهم قد الشيخ يقول نعم ربما يقال بأن قوله يوم ترده ظرف للعيب دفعا لتوهم عدم وجوب ضمان العيب الحادث إذا زال. وفائدة التقييد تظهر فيما إذا حدث الجرح أو العيب بنحو ضئيل ثم تفاقم، فإن العبرة حينئذ بتفاقمه، زين، لأن تفاقمه يؤدي إلى اتساع الفرق بين القيمتين، فيجب عليه كلما تفاقم الجرح دفع قيمة أعلى. إلا أن الشيخ يقول أن لازم هذا الكلام أنه لو زال العيب لم يجب رد العيب الحادث لأنه زال، ومن هذه الجهة يضعف هذا الاحتمال. إذن لا محيصة من حمل الظرف على أن يكون ظرفا للزوم، يجب يوم ترده قيمة ما بين الصحة والعيب فقط. هذا قال. وأما قوله في جواب السؤال عن إصابة العيب عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، فالظرف متعلق بعليك لا قيد للقيمة، إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد إجماعا، لأن النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العيب. تابع في يوم قيمته تابع لشنو؟ قال لأصل العين. إن كانت العبرة في العين بيوم الغاصب فالعيب يلاحظ فيه يوم الغاصب، يعني يلاحظ قيمة الصحيح والمعيب كل منهما يوم الغاصب ويدفع الفرق بينهما. طبعا فائدة أجنبية عن المطلب، في الأسواق الآن لو حصل حادث بين سيارتين، زين، عادة ما يلاحظ مثلا مقدار ما يكلف به صاحب السيارة لإصلاح هذه السيارة فيغرمه العائل، يغرمه الخاصم مثلا، وهذا يعني فيه إشكال إن لم يقل باستقرار سيرة العرف مثلا على عليه من جديد بتخريجات، وهو أن الكيفية الصحيحة للتقويم ليست هكذا. الكيفية الصحيحة ملاحظة قيمة ما بين السليم والمعيب أو الصحيح والمعيب. مثلا سيارة خرجت من الوكالة للتو تساوي في الوكالة ب85,000 ريال، 8,500 دينار مثلا، فيقع عليها حادث يكلف صاحب السيارة بتبديل قطع الغيار بحيث ترجع كما لو كانت سابقا، يكلفه مثلا 200 دينار، استاب مثلا انكسر. لكن في الواقع ما نقص من قيمتها عما كانت عليه سابقا أضعاف هذه القيمة. يعني في الواقع من يعرف الإنسان أنها خلاص انصدمت، يسقط من قيمتها حوالي مثلا نفرض 10,000 من 85، هذا طبيعي. مقتضى التغريم الحقيقي أن يدفع هذه الغرامة لا أن يدفع قيمة الإصلاح. لكن طبعا الجاري بين الناس خلاف ذلك، فربما يقال بأن المسائل الأمثال التي يمكن إصلاحها لا يجب فيها إلا دفع قيمة ما به التفاوت، أو قل كراية الإصلاح لا ما به التفاوت. أن قولنا ما به التفاوت يخالف قيمة الإصلاح بشكل كبير في مثل هذه المواقف. قال فالمعنى عليك أداء الأرش يوم رد البغلة. قال ويحتمل أن يكون قيدا للعيب، مو قيد للقيمة، قيد للعيب. عليك قيمة ما بين الصحة والعيب لا مطلقا، العيب يوم ترده، والمراد العيب الموجود في يوم الرد. قال هذا طبعا العيب الموجود في يوم الرد، قل السبب في تقييد يوم العيب لأنه موجود في يوم الرد لاحتمال كون العيب الذي حدث اتسع. فلو قلنا بلزوم دفع قيمة ما بين الصحيح والمعيب لا ذهب الوهم إلى أن العيب رب الحيب أول حدوثه، قال لا ينبغي أن تلاحظه إلى يوم الرد. قال ويحتم نعم قانون من أين ويحتمل أن يكون قيدا للعيب، والمراد العيب الموجود في يوم الرد لاحتمال ازدياد العيب إلى يوم الرد، فهو المضمون دون العيب القليل الحادث أولا. لكن مشكلة هذا الاحتمال، لازم هذا الاحتمال أنه لو تناقص نقص الأرش، لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص إلى يوم الرد، والعبرة حينئذ يعني حين كون يوم الرد قيدا للعيب يحتمل، والعبرة حين كون الرد يوم الرد قيدا للعيب بالعيب الموجود حال حدوثه. لأن المعيب لو رد إلى الصحة أو نقص لم يسقط. طبعا الشيخ نحن فسرنا كلام الشيخ حسب ما يناسب عبارته، الشيخ لا، والعبرة حينئذ يعني العبرة في باب العيوب بالعيب الموجود حال حدوثه لا حال بقائه. يعني الشيخ يقول والله احنا عندنا مشكلة في كلمة يوم الرد، إن قلنا بأن يوم الرد قيد للقيمة خالفنا الإجماع، لأن القيمة في العيب ليست بيوم الرد، العبرة في العيب ليس بيوم الرد إجماعا. إن قلنا بأن يوم الرد قيد للعيب فهنا مشكلة، وهي أنه يدخل في الإطلاق صورة ما لو تفاقم العيب إلى يوم الرد، وهذا طبعا موافق للقاعدة. ولكن يلزم من ذلك أنه لو تناقص إلى يوم الرد فلا يجب ضمان العيب حال حدوثه، والحال أن العبرة في باب العيوب حينئذ يعني حين ضمان العيوب بالعيب حال حدوثه لو تناقص، مو حال حدوثه لو تفاقم. سنذكر السر بين التفاقم والنقص إن شاء الله تعالى. والعبرة حينئذ بالعيب الموجود حال حدوثه، لأن المعيب لو رد إلى الصحة أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه وارتفع على ما مقتضى الفتوى. فهذا الاحتمال أي احتمال كون يوم الرد قيدا للعيب من هذه الجهة، من جهة استلزام ذلك خروج ما لو زال العيب يوم الرد ضعيف، هذا الاحتمال من جهة خروج العيب الناقص المتناقص ضعيف. شيخنا لو حدث العيب فتفاقم، فنحن لا نحتاج إنصافا إلى هذه الفقرة للقول بأن العبرة بالعيب حال تفاقمه. لماذا؟ لأن التفاقم يعني حدوث عيب في يوم الرد، هذا عيب جديد، يعني في الواقع اتصال العيب بحدوثا وبقاء لا يعني أن العيب لا يلحظ بتفاقمه فيكتفى بحدوثه، لأن التفاقم هو نفس العيب. فإطلاقات أدلة ضمان العيب تشمل هذا العيب حال تفاقمه، وأما لو نتناقص العيب إلى أمزال فربما يقال بعدم ضمان العيب المتناقص لأنه زال، وهذا ممكن ثبوتا ممكن، لكن ربما يقال بأنه خلاف القاعدة، لأن العيب الزائل منفعة زالت وما حدث منفعة جديدة، وقد حكمنا سابقا بأن المنافع المستوفاة وغير المستوفاة مضمونة، إذن ينبغي ضمان العيب الحادث لو زال. فإذن دخول العيب المتفاقم على القاعدة، خروج دخول العيب الزائل على القاعدة. فتعين إذا امتنع كون يوم الرد قيدا للعيب، وامتنع كون يوم الرد قيدا للقيمة، يتعين أن يكون متعلقا بعليك، فتعين تعلقه بقوله عليك، والمراد بقيمة ما بين الصحة والعيب قيمة التفاوت بين الصحة والعيب. طيب ما هي؟ قال ولا تعرض في الفتوى في الرواية ليوم هذه القيمة، فيحتمل يوم الغصب ويحتمل يوم حدوث العيب الذي هو يوم تلف وصف الصحة، الذي هو أي وصف الصحة بمنزلة جزء العين في باب الضمان الضمانات والمعاوضات، وحيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه واللاحقة، أي الفقرة الأولى والثانية لأن إحداهما سابقة والأخرى لاحقة، وحيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه واللاحقة له في اعتبار يوم الغصب تعين حمل هذا أيضا على ذلك، إما اتكالا على قاعدة تبعية العيب للعين أو من باب إجمال هذه الفقرة، فنرجع في مورد الرواية إلى غيرها من الأمور من القول من الرواية الواضحة من المقطع الواضح. تعين حمل هذا أيضا على ذلك. إلى هنا تم تقرير وجه دلالة صحيحة أبي ولاب على اعتبار قيمة يوم الغاصب، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أمرين يجعلهما موهنين لظهور الرواية في الاعتبار بقيمة يوم الغاصب. الأمر الأول بمثابة المناقشة في المقتضي، والأمر الثاني بمثابة المناقشة بالمانع. أما الأمر الأول فقد استندتم في إثبات الدلالة على التعبير بيوم المخالفة، قلتم أن قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته يدل على الاعتبار بيوم المخالفة، واستندتم إلى الفقرة الثانية يشهدون أن صاحب أن قيمة البغل حين اكتوريا. أما ما يرجع إلى الفقرة الأولى فإن ظهورها في مدعية ليس بتلك المثابة من القوة، إذ الإمام عليه السلام لم يعبر بيوم المخالفة من باب كون العبرة والملاك والمناط يوم المخالفة، وإنما عبر بيوم المخالفة من جهة غلبة عدم اختلاف القيمة في الباغن بين يوم التلف ويوم المخالفة. طبعا نحن لسنا معنيين بتصحيح دلالة صحيحة أبي ولاد على اعتبار قيمة يوم التلف، لأن مقتضى القاعدة هو الاعتبار بقيمة يوم التلف، يكفينا قصور صحيحة أبي ولاد عن المعارضة وضعف دلالتها على دعواكم. نحن نناقشكم في دلالتها على دعواكم، ولسنا مطالبين بإثبات دلالتها على دعوانا، يكفينا عدم المعارضة. أنتم قلتم أنها تدل على الاعتبار بقيمة يوم الغصب، ما الدليل؟ قلتم الفقرة الأولى، نعم قيمة بغل يوم المخالفة، والحال أن اليوم يوم المخالفة لا عبرة به إلا من جهة أن البغل لا تختلف قيمته عادة في مثل مورد الرواية بين يوم المخالفة من يوم المخالفة إلى يوم التلف، فيكون قول الإمام عليه السلام نعم قيمة بغل يوم المخالفة إما من جهة قصر المدة بحيث لو تلف كانت القيمة الثابتة هي عين قيمة يوم المخالفة، وإما من جهة سهولة معرفة القيمة لمعروفية البغل يوم المخالفة. مثلا طيب إذا كان الأمر كذلك فقد يورد علينا أنه إذا لم يكن بيوم المخالفة اعتبارا فلماذا عبر الإمام بيوم المخالفة؟ ويمكن أن نجيب بأن اختيار يوم المخالفة في مقام التعبير إنما هو من باب دفع ما يتوهمه العوام من أن اللازم تدارك القيمة التي اشتري بها البغل، فإن كثيرا من الناس يرون أن البغل يساوي الثمن الذي دفع بإزائه ويطالبون الغريمة بهذا الثمن، والحال أن قانون الضمان إنما يقتضي اشتغال الذمة بقيمة البغل عرفان في السوق، لا ما دفعه المشتري في الباغل مثلا أو لشراء الباغل. الإمام عليه السلام قال أن الواجب عليك دفع قيمة يوم التلف الذي هو يوم المخالفة، ولا يجب عليك دفع قيمة ما دفع القيمة التي دفعها المشتري عند إرادة الاشتراء مثلا في مقام التعاقد. إذن لا يبقى لهذه الفقرة ظهور في أن العبرة بيوم المخالفة بما هو يوم المخالفة. وأما قوله عليه السلام أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمته حين اكتري كذا وكذا، فربما يكون التعبير بيوم الاكتراء من جهة سهولة إقامة الشهود لا من جهة كون العبرة بيوم الاكتراء، فإن يوم الاكتراء إجماعا ليس يوم الضمان. ف عدول الإمام بعد قليل من تعبيره الأول عن ذلك التعبير إلى يوم الاكتراء دليل على أنه لا عبرة بيوم المخالفة، إذ لو كانت العبرة بيوم المخالفة لأوجب الإمام أن يقول يشهدون أن البغل حين خولف العقد كذا وكذا، فالإمام قال يوم الاكتراء حين الاكتراء، فعدوله في التعبير دليل على أنه لا موضوعية ليوم المخالفة. إن قلتم أنه يمكن أن يكون العدول في التعبير من جهة سهولة إقامة الشهود، يقول يمكن أن يقول الخاصم بأن هذا أيضا يساعدنا على دعوانا من عدم موضوعية يوم المخالفة، إذ إقامة الشهود وإن كانت سهلة في يوم الاكتراء لكن سهولتها من جهة أن المطلوب بها تعيين قيمة يوم المخالف يوم الغصب يوم التلف عفوا مو يوم الغصب ولا يوم المخالفة، وذلك لأن البغل عادة ما لا تتغير قيمته بين اليومين. مثلا طبعا للشيخ تتم كلام وتم بهذا الكلام نقرأه إن شاء الله. قال نعم يمكن أن يوهن ما استظهرناه من دلالة الصحيحة على الاعتبار بقيمة يوم الغصب من الصحيح، بأنه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة 15 يوما، ويكون السر في التعبير بيوم المخالفة دفع ما ربما يتوهمه أمثال صاحب البغل من العوام أن العبرة بقيمة ما اشترى به البغل، وإن نقص بعد ذلك لأنه خسره المبلغ الذي اشتري به البغل أو اشترى به البغل. ويؤيده التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية بيوم الاقتران حين اكتري، يقول هذا يؤيد هذا الموهم، لأنه لو كانت العبرة بيوم المخالفة لم يكن وجه للعدول عن يوم المخالفة، لما لم يقل يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن البغل حين خولف هو أي صاحب البغل، قال حين اكتري، فإن فيه إشعارا بعدم عناية المتكلم بيوم المخالفة من حيث إنه يوم المخالفة. هذا الموهن وهذا المؤيد، إلا أن يقال هذا مناقشة للمؤيد الأول، أن الوجه في التعبير بيوم الاقتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاقتراء، لكون البغل فيه غالبا بمشهد من الناس وجماعة من المكارين، بخلاف زمان المخالفة من حيث إنه زمان المخالفة، إذ يصعب، إذ المخالفة عادة ما تقع في غير مرء الناس ومسمعهم، فيصعب إقامة الشهود. فتغيير التعبير لا ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة، كاليمين في مقابل السائل ومن في مقابل قول السائل ومن يعرف ذلك. يقول سيأتي إن شاء الله تعالى كيفية معرفة قيمة البغل، يأتي صاحب البغل بشهود أو يحلف هو أو أنت كما سيأتي. يقول كما أن اليمين زين طريق لمعرفة القيمة كذلك البينة، لكن البينة يصعب إقامتها في غير يوم الاقتراء، يعني يصعب أن يؤتى بشهود في غير يوم الاقتراء. فتأمل لعل وجه الأمر بالتأمل أن هذا الوجه للعدول وإن أمكن قبوله لكنه يستلزم تقييد إطلاق الرواية، وذلك بأن يكون العبرة في الشهود بيوم المخالفة، وإنما عدل الإمام عن يوم المخالفة في هذه الرواية لغلبة الاتحاد في القيمتين بين يوم المخالفة ويوم الاقتراء. فلو فرضنا ولو نادرا أن قيمة البغل يوم المخالفة غير قيمة البغل يوم الاقتراء، مثلا لو كان الاقتراء لمدة طويلة، اقتريت البغل مدة سنتين ولكني لم أخالف صاحب البغل إلا بعد سنة، ولم أكن أعلف البغل كما كان يعلفه صاحبه حتى أصيب بالهزال، فبطبيعة الحال يكون قيمة البغل بعد الهزال أقل من قيمته عند الاقتراء. ففي مثل هذه الرواية نعمل بالرواية في هذا المورد، نعمل بالرواية نأتي بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري أو لا. مقتضى كلام الشيخ أنه لا نعمل بهذه الرواية، لماذا؟ لأن إقامة الشهود حين اكتري إنما هي من جهة عدم اختلاف القيمة بين يوم الاقتراء ويوم المخالفة لسهولة إقامة الشهود يوم الاقتراء دون يوم المخالفة، وإلا المراد شنو؟ قيمة يوم المخالفة. إذن لا عبرة بيوم الاقتراء في مقام الاستشهاد إلا إذا كان متحدا مع قيمة يوم المخالفة، أما في موارد المخالفة فلا يجوز الاعتماد على هذه الشهود. طيب هذه الفقرة هي بنفسها محل كلام بين الفقهاء، أنه كيف يقبل من كيف يطالب صاحب البغل بالبينة. فلو قلنا بما ذكره الشيخ ينبغي تخصيص هذه الفقرة بمورد خاص، مورد الرواية تعبدان، ويكون مورد اختلاف يوم الاقتراء عن يوم المخالفة في القيمة خارجا عن إطلاق الرواية، ولكن هذا خلاف ظهور العناوين في الموضوعية زين، فإن القاعدة تقتضي أن يكون العنوان المأخوذ في لسان الدليل موضوعا للحكم، فإذا قال الإمام يشهدون حين اكتري أنه كان بكذا وكذا فظاهر ذلك أن الإعراب بقيمة يوم الاكتراء، وهذا مخالف لظهور الفقرة الأولى في الاعتبار بقيمة يوم الغصب، الواحدة. الثانية أنه يلزم من ذلك تقييد إطلاق الرواية بما إذا اتحدت قيمة يوم الاكتراء مع قيمة يوم الغصب، وهذا إشكال على مثل الشيخ. طبعا لهذا الإشكال جواب، لكن عبارة الشيخ قاصرة عن هذا الإشكال الجواب. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.